بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. نحن شرحنا طائفة من أول البحث الثالث، وعنوانه البحث الثالث فيما شرعت النية لأجله. نعم، وبدأنا نقرأ النص لكن لم نتمم، نعود إلى قراءته. لكن الشيء الذي ألفت النظر إليه أن هذا الكتاب ليس كالكتاب السابق اللي هو ضوابط المصلحة، عبارته مبسوطة موسعة. نعم، فكان من اليسير أن ندرس ذلك البحث على طريقة المحاضرة مع قراءة النص. هذا الكتاب دقيق وأسلوب مختزل، أسلوب كالدرافي يعني، فلا بد من أن نقرأ النص كاملا، وسنجد أنفسنا أمام يعني نقاط لا بد أن نناقش المؤلف فيها، وسنجد أخطاء كثيرة. أنا اعتمدت الطبعة القديمة، أقدم طبعة عندي هي الأخرى، مليئة بالأخطاء. قلت هنا في طبعة محققة تحقيق وتعليق فلان، تبين أنه ما له علاقة بالتحقيق أبدا، يعني لا علاقة له بالنص، وإنما مهمته أن يخرج الأحاديث وأن يترجم الأشخاص الذين ينكرون. ابن قتيبة ما هو، من هو، نعم، سفيان الثوري من هو، فلان من هو. أما النص في أغلاط، في مشاكل، في عقد، لا علاقة له بذلك نهائيا. فنحن الآن يعني في طور التجربة هذا الأسبوع والذي يأتي أيضا والذي يليه، إن وجدتم أن من السهولة بمكان أن ننفذ بهذا الكتاب استمرنا، وإن وجدتم أنه لا والله يسير، ففي هذه الحالة نستبدل به غيره بالموضوع آخر، وفي هذه الحالة سندرس علم أصول الفقه ونختار كتابا على مستوى جامعي بس مبسط مبسط. نعم، فالآن نحن في طور التجربة، نحن نعود فنقرأ من عند، ومن ثم ترتب على ذلك أمور. أحدها عدم اشتراط النية في عبادة لا تكون عادة أو لا تلتبس بغيرها، كالإيمان بالله تعالى والمعرفة والخوف والرجاء والنية وقراءة القرآن والأذكار، لأنها متميزة بصورتها. يعني نحن الآن يمكن نعمل العكس، نرى فقرة بعدين نشرحها بشكل موسع. أنا قلت لكم أن هذا الكلام يعني في عليه إشكال، عدم اشتراط النية في عبادة لا تكون عادة. هل هذا الكلام سليم بعمومه؟ كل عبادة لا يمكن أن تكون عادة لا تحتاج إلى النية. طيب الصلوات الخمس المفروضة عبادة لا يمكن أن تكون عادة، هل لا يشترط فيها النية؟ طيب الأيمان، الأيمان عبادي ولا تتحول إلى عادي. واحد عم يحلف يمين. نعم. طيب هل لا تشترط فيها النية بنص القرآن؟ نعم. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. نعم. يعني اليمين الذي لم تقصد به يمينا يعني لم تتوفر فيه النية. طيب تزكية الحيوان عبادة، هل تصبح عادل تزكية يعني ذبح الحيوان من أجل تزكية؟ هذه عبادة ما تتحول إلى عادل. ألا تحتاج إلى نية؟ تحتاج إلى نية، لكن هو فعلا ذكر أمثلة فعلا لا تحتاج إلى نية. الإيمان مو الأيمان، الإيمان بالله تعالى، المعرفة، الخوف، الرجاء، النية إلى آخره، قراءة القرآن، الأذكار. طيب ما التحقيق في هذا؟ هو التحقيق هو التالي. ما التحقيق في هذا الأمر؟ هنالك عبادات فعلا لا تتحول إلى عادة، لا تخضع لصفة الصحة والبطلان، لا تخضع لصفة الصحة والبطلان. الإيمان من قال إنه إيمان صحيح وإيمان باطل؟ ما في. الأذكار من قال ذكر صحيح وذكر باطل؟ في خوف صحيح خوف باطل، في معرفة صحيحة معرفة باطلة؟ ها ما في. لكن هنالك عبادات تخضع لصفتين الصحة والبطلان، يعني تقول فيها إما أنها صحيحة أو تقول إنها باطلة. هذه لا بد فيها من العبادات التي لا تتحول إلى عالم. متى لا تحتاج إلى نية؟ تلك التي لا تخضع لصفة الصحة والبطلان. ما بنقال عنها صحيحة أو باطلة، واضح كيف؟ لكن كل عبادة تخضع لصفتي الصحة والبطلان لا بد فيها من النية. الصلوات الخمس يبدو عنها صحيحة، يبدو عنها باطلة إذا فيها شروط. اليمين يبذل عنه صحيح، يبذل عنه باطل. واحد أقسم بشيء لا هو من صفات الله ولا هو ذات الله، شو اسمه اليمين؟ باطل. أقسم بالله، نعم، أو بشيء من صفاته، إذا هذا اليمين صحيح، لكن لابد إذا لابد فيه من النهي. فلغو اليمين بنص القرآن لا عبرة به، لأنه لم يقصد به اليمين. الحيوان الذي ذبح طبعا في شروط لتزكيته، حتى تقول ذبح صحيح ولا ذبح مو صحيح، إذا لابد فيه من النية. والمؤلف ذكر أمثلة بس كلها أمثلة لأشياء لا تخضع لصفتي الصحة والبطلة. هذا شيء. شيء ثاني، أعمال القلوب. أعمال القلوب لا تخضع للنية منطقيا، لأنه النية في القلب هي من الأعمال نفسها في القلب. ما بيصير فعل قلبي يترتب على شيء قلبي. مثلا محبة الله إن صار قلبي، بصير نقول لا بد لي محبة الله من نية، العقل ما يقبلها. الخوف من الله لا بد أن ينوي الإنسان المخافة من الله حتى يعد خائفا. كل الأعمال القلبية يعني لا يتأدى فيها النية، لذلك ذكر النية نفسها. هل النية تحتاج إلى نية؟ بتسلسل الموضوع بيقول لك أنا النية تحتاج إلى نية، والنية الثانية كمان تحتاج إلى نية مثلها، وهكذا. نعم طيب، هذه المسألة انتهينا منها. ما هي؟ هلا إذا كان في حدا منكم بده يسأل. النعم يجب في القراءة إذا كانت منذورة لتمييز الفرض من غيره، نقله القمولي في الجواهر عن الرياني وأقره. نعم، قراءة القرآن متى تجب النية فيها؟ تجب النية فيها للوظيفة التالية التي سنذكرها للنية، لأن قلنا النية لها عدة وظائف، منها تمييز العبادات عن بعض البعض، تمييز النافلة عن الفرض، تمييز الأداء عن القضاء. هي مهمة. من عم تتحقق؟ عن طريق النية. فواحد عم يقرأ القرآن، ونادر انه يقرأ جزء القرآن كل يوم، بدأ يقرأ القرآن ها هون، لازم ينوي حتى يتميز قراءته للقرآن، أهي عن المنذور أم هي القراءة المنذورة الأساسية العامة؟ لابد منها، مو بس قراءة القرآن، كل شيء مثله، يعني كل شيء يتنوع، تتنوع العبادة في النية بقى لابد منها من أجل التمييز. لذلك سؤال قال: ويقاس عليه يعني وقياسه النذر الذكرى والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كذلك. تكون إن نذر الذكر والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كذلك، عبرة لكل عبارة. نعم، إن نذر الصلاة عليه كلما ذكر، فالذي يظهر لي أن ذلك لا يحتاج إلى نية لتمييزه بسببه، لأن الكلام نحن عم نشرح ذكرناه، في داعي لنشرحه. نعم، يعني كل شيء، كل عبادة قد تكون نافلة وقد تكون فريضة، النية ينبغي أن توجد فيها لا لذاتها، ولكن من أجل تمييز الواجب عن المندوب، المنذور عن الغير المنذور، وهكذا. وقلنا إذا نذر أن يصلي على رسول الله كل يوم 100 مرة، بلش يصلي، لازم ينوي، ترى عم صلي عن المنذور ولا عم صلي إضافة أخت للصلاة العادية. لكن إذا قال مثلا أنا نذر أن يصلي على رسول الله كلما ذكر أمامه، كلما جاء ذكره على سمعي، الراجع ما بدني. ليش؟ لأنه أنا نويت أن كل ما أسمع ذكر النبي لصلي عليه، هون النبي، فإذا سمعت من يصلي عليه خلاص هذا صلاتي عليه عن المنذور صار، ما بدني. ليش؟ لأنه دليل المنذور أنه سمعت مين عم يذكره. نعم، ذكر يعني مفردات من العبادات ينقل الخلاف فيها. الأداء قال: المشهور عند الفقهاء أن الأذان لا يحتاج إلى نية. نعم، لا، شو معنى الكلام؟ يعني لو صار أذن الظهر، طلع واحد على المادة أو الميكروفون وأذن، مو ضروري إنه يقول بأنه نويت أن أتقرب إلى الله بهذا الأذان، بس مطلوب منه أن لا يقصد بالأذان شيئا مخالفا للعبادة. إذا أخطر في بالي شيء مخالف للعبادة بطلت، لكن إذا ما خطر باله شيء هذا أذان، ما بيتحول عادي، الأذان عبادة. فكونها عبادة دائمة، كينونتها عبادة دائمة تغني عن النية. في ناس قالوا صحيح هذا لو كان الأذان لا يشرع إلا للصلاة، لكن الأذان يشرع لأشياء أخرى غير الصلاة. يؤذن في أذن المولود، يسن أن يؤذن للإنسان المسافر، نعم ركب راحلته عربته أراد، يسن لمن يودعه أن يؤذن. إذا الأذان شرع لأكثر من شيء، صار مثل الأمثلة اللي حكيناها، قراءة القرآن إما أن تكون بدلا عن النذر وإما أن تكون نافلة. كمان هم صحيح أذن الظهر وأذن، لكن ينبغي أن يخطر في باله أن أذانه من أجل الصلاة وليس من أجل الأمور الأخرى التي وردت، على كل في خلاف. والراجح أنه ما في لزوم للأذان، لأنه صحيح، ولكن إنما شرع الأذان في أصله للصلاة، جاءت الحالات الثانية تبعها. خطبة الجمعة كما ذكرنا في الدرس الماضي أنه في خلاف، لا بالاتفاق يشترط للخطيب أن لا يقصد، وهو يتجه إلى المنبر، أن لا يقصد بخطبته شيئا آخر غير ما قد شرعت الخطبة له. هذا أكيد، يعني ما لازم يحكم باله أنه أنا هلا بدي أخطب لأنه عندي الآن حركة تصحيحية وأنا قصدي من ذلك أنه كذا من أجل أن أستجيب ومدريش كذا كذا. لا 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 تحط ببالك هالبال، ولا تحط ببالك كمان خطبة الجمعة مشروعة ذاتية في يوم الجمعة، هي جزء من الصلاة. فإذا لم يخطر في باله شيئا الصحيح ما بدني، لكن إذا أخطر في باله شيئا يخالف ما شرعت الخطبة له فسدت الخطبة. هذا كلام سليم. طيب إذا ما أجى باله شيء خلاف، لكن الصحيح لا داعي. يعني هنالك من شدد فقال لا هو طالع المنبر لازم ينوي خطبة الجمعة، لدرجة إن إذا عطس وقال الحمد لله ونوى بحمده الاستجابة للسنة حمد عند العطاس، لازم يرجع يقول الحمد لله مرة ثانية للخطبة، لأنه هي ما لها علاقة بالخطبة. وضع طيب. وقياسه بينها. وأما الأذان فالمشهور أنه لا يحتاج إلى نية، وفيه وجه في البحر وكأنه رأى أنه يستحب لغير الصلاة كما سيأتي، فأوجب فيه نية للتمييز ذكرناه. وأما خطبة الجمعة ففي اشتراط نيتها والتعرف بالفرضية فيها خلاف في الشرح والروضة، يعني النووي بلا ترجيح ذكر الخلاف، ناس قالوا ناس قالوا ما رجح شيء. وفي الكفاية أنه مبني على أنها بمثابة ركعتين، أنه مبني هو ليش يعني أنه مبني أنه أيوة وجوب النية مبني على أن الخطبة بمثابة ركعتين، ومقتضاه ترجيح أنها شرط، وجزم به الأذرعي في التوسط، وعندي خلافه هيك السيوطي عم يرجع ما بدني، لكن قال بل يجب أن لا يقسم غيرها. هذا متفق عليه، أكيد ما لازم يقصد غير خطبة الجمعة. وأما التروك هون في بعض الأغلاط لبالكم، وأما التروك كترك الزنا وغيره فلم يحتج إلى نية لحصول المقصود منها، وهو اجتناب المنهي لكونه عندكم هيك لكونه لم يوجد، وإن لم يكن نية أو وإن لم تكن نية في لم هون ناقصة الحق له. نعم يحتاج إليها في حصول السوام المترتب على الترك. الواجبات التي أناطها الله بنا قسمان: أفعال إيجابية وتروك. الأفعال الإيجابية إمتى لازم يكون في نية وكذا حكينا. تروك، التروك فيما يتعلق بالتفاصيل لا تحتاج إلى نية. ترك شرب الخمرة، ترك الغيبة، ترك الطعام المحرم، ترك الدخول فيما لا يعني. الإنسان من الصباح اللي عنده شيء يمر في يمكن شيء 100 ترك من التروك هو مو منتبه. واضح لا تجب نية، يعني لا يجب أن يستحضر النية عند كل ترك. نعم الغيبة حط بالي أنا أترك الغيبة تقربا لله، نعم أترك الزنا تقربا، أترك الربا تقربا إلى الله، ما في لزوم لأنه صعب عليه جدا جدا. لكن ينبغي إذا علم أن هنالك قائمة من المحرمات موجودة يحط باله لحظة واحدة، عزمت على أن أبتعد عن المحرمات خلاص، هذا يكفي عن أن يعني يوجه النية إلى كل جزئية 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 من الدروب. وهذا شيء طبيعي، أول ما يتوب الإنسان إلى الله يكون شارد ويقبل على الله، شو بيقول لنفسه أو شو بيقول له شيخه أو أستاذه، يقول له الله يرضى عليك ولا حط ببالك، نعم عهد الباري عز وجل أن تطبق أوامره وأن تنتهي عن نواهيه. يقول عزمت على أن أنتهي عن نواهي جهد الاستطاعة، هذه هي النية المطلوبة. أما الجزئيات مثل ما عم يحكوا مثل ما عم يحكي الإمام السيوطي فلا داعي إليها، ولكن استحضار النية عندما يتعرض للمحرم جيد من أجل مزيد من الثواب، مو ثواب لا مزيد من الثواب. نعم واحد دعا لسهرة فيها محرم أو ما دعا مر بمكان فيه محرم راودته نفسه على الدخول قال لا يا رب أنا لن أفعل ذلك، هذه النية سجلت له أجرا مضاعفا غير الأجر اللي من الأول معاهد في رب العالمين إنه ما يرتكب المعاصي. أظن واضح الكلام ما هي؟ طيب النجاسة يا ترى تدخل في التروك، إزالة النجاسة تدخل في التروك ولا تدخل في الأفعال الإيجابية؟ في خلاف، كثيرون هم اعتبروا النجاسة تشبه التروك ولذلك لا داعي إلى أن ينوي التنزه عنها. قال ولما ترددت إزالة النجاسة بين أصلين الأفعال من حيث إنها فعل والتروك من حيث إنها قريبة منها جرى اشتراط النية خلاف، ورجح الأكثرون عدم وجوب النية تغليبا بمشابهة الطرق. حقيقة أنا بقول هون شيء هي مو من الطرق، إزالة النجاسة فعل، نجاسة موجودة على الثوب وبدو نصلي وطهر ثوبه هذا فعل إيجابي، لكن لماذا لا تجب النية؟ هل هي عبادة؟ هي مقدمة العبادة، مقدمة العبادة، لأن صلاتي لا تصح إلا إذا كان البدن طاهرا وكان الثوب طاهرا. طيب فهذه المقدمة ليست من العبادات، و وإنما تهيئ الإنسان للعبادة. من هنا لم تحتاج إزالة النجاسة إلى مثلا حان وقت الصلاة، قاعد في فندق مو عارفان وين القبلة، تحرى القبلة. تحري القبلة مش الإزالة النجاسة، إما بالبوصلة أو بالشمس أو كذا. هل يحتاج تحريه للنية، تحريه للقبلة إلى نية؟ لا، لأنه ما هي من العبادة. واضح كيف؟ إنه عادي بفيه بقيام الليل، حط المنبه اللي دام منه وركز على ساعة معينة مشان يفوز بهذا. هل ينبغي أن ينوي عندما وضع المنبه القربة إلى الله؟ لا، لأنه هي مو عبادة، وإنما هي أسباب يؤديها بين يدي العبادة. هذا هو السبب. فأنا لا أقول أن والله النجاسة يعني تشبه الترك من ناحية والفعل من ناحية، لكن غلبنا الترك. لا يا سيدي، هي مو ترك، فعل لكنها ليست عبادة. نعم. كذلك نية الخروج من الصلاة، هنالك قول مهجور عند الشافعية، هل عندما ننتهي من التشهد في الركعة الأخيرة قبل أن نسلم ينبغي أن ننوي الخروج من الصلاة؟ هنالك قول تركه الإمام الشافعي، نعم، إلا العمريت يقول ونية الخروج في قول الهجر لابد منه، لكن هذا القول مهجور، لأنه الخروج هو فعلا ترك انصراف عن الصلاة. أديت الأركان كلها، وما دمت قد أديت الأركان كلها فانصرافك عنها بعد أداء الأركان وحده كافر. نعم، ما في شيء فيه يعني عم نطلع من الصلاة ما نعمل شيء حتى نقول لازم نمي. نعم. ونظيره أيضا نية الخروج من الصلاة، هل تشترط ولا صح؟ لا. قال الإمام لأن النية إنما تليق بالإقدام لا بالترك، بالدخول يعني. هنا أيضا هنا بقى شوية تدبر. قال ونظيره أيضا صوم التمتع والقراءة، هل يشترط فيه نية التفرقة؟ والأصح لا، لأنها حاصلة بجملة. لا، التمتع بده صوم في الحج، والقراءة كمان بده صوم. طيب، واحد ذهب متمتعا أو مقارنا، يقول لحاله والله هذا صوم واجب، كفارة التمتع وكفارة القران لازم انوي لك. لا، ما لازم تنوي، لأنه أنت إما متمتع وإما قارن، فعملك هو الذي يخصص النية. واضح هذا الكلام؟ ومن ثم لا داعي إلى النية، عملك يخصص النية. أنت ما أنت كنت قارنا أو متمتعا، صومك بشكل آلي إنما هو كفارة لتمتعك إن كنت متمتعا، أو لقران إن كنت قارنا. هذا ما يريد أن يقوله. شيء ثاني ونظيره أيضا نية التمتع، هل يشترط في وجوب الدم؟ والأصح لا، لأنه متعلق بترك الإحرام للحج من الميقات، وذلك موجود بدونه. هل المتمتع ينبغي أن يذبح؟ يا ترى لازم ينوي عند الذبح أنه أنا أن أذبح من أجل التمتع؟ لا، ما في لزوم، لأن هذه الذبيحة أنيق وجوبها بك لأنك خففت عن نفسك استحباط نسك الحج، فلم تحتاج إلى أن تذهب مرة أخرى إلى الميقات. أنت ما رحت على الميقات، كونك ما رحت على الميقات هو اللي حدد سبب الذبيحة، فلم تعد هنالك حاجة إلى تعيين النية. لا، يعني النية تكون مشان تمييز سبب عن سبب. لن تجد هنا إلا سببا واحدا، وهو أنك وفرت على نفسك خروج إلى الميقات. في سؤال شباب،
قطعنا بس صفحة تبع غسل المية.
وين عندكم؟
قبل نية خروج الصلاة،
ونظير ذلك أيضا غسل الميت، والأصح فيه أيضا عدم الاشتراك، لأن القصد منه التنظيف، لأن ليس عبادة. أيوة، مو عبادة، تبرك إزالة النجاسة. ومن قال إن النية ضرورية لأنه فيها خلاف، هو أن يقول الأصح عنده عدم الاشتراك. رأي ثاني يقول لا، النية ضرورية لأن غسل الميت عبادة. بس هم بقى، ما الدليل على أنه مو عبادة؟ لا، طالب العلم لازم يعرف الجواب. ما الدليل على أنه غسل الميت ما هو عبادة؟ العبادة من الذي يمارسها؟
صاحبها.
هذا الميت من بعد ما مات ما عاد شيء، لا بده عبادة ولا مكلف بشيء نهائيا. وعملك أنت لا تمارس عبادة بالنيابة عنه. قال ليش مو بالنيابة عنه؟ بالنيابة عنه النيابة لا تصح إلا إذا كان المنيب محلا للعبادة. وهيك المنيب بيكون لساته أهل العبادة، هو ينيب عنه. أنا والله ما لي أجر على الحج. نعم، أنا لا أزال في قول التكليف، كلف مين يحج عني؟ واضح كيف؟ نعم. أو يوصي من يحج عنه، هذا كمان وارد. لكن الميت مات لا وصى، ما حد يغسله، حتى لو وصى ما له قيمة، لأنه وجوب الغسل ليس منوطا بالوصية، بدون وصية. فنحن مكلفون بأن نغسل الميت، وهذا العمل الذي نفعله بالنسبة للغسل مو عبادة. يعني الغسل ما هو عبادة، لأنه الغسل مرتبط بهذا الشخص، والشخص مات. هذا وجه نظر من يقول أن غسل الميت ليس عبادة، والذي يقول انه عبادي يقول لا، انا مظبوط كلامك، بس انا الله كلفني اني اغسله، كلفني اني اغسله، فتكليفه لي بالغسل مثل تكليفه لي بان اصلي عليه. انا لما اصلي يعني ما عم اتقرب له، كمان لما اغسله كمان عم ادي واجب كلفني الله به، فانا بذلك متعبد. مثلي يعني فيها وجهتين نظر. لذلك هنالك من قال لا تحتاج هذه في المذهب نفسه، المذهب الشافعي. أما الأحناف فيقولون لا بد أن ينوى بالنوم، حتى الوضوء ما بدون، لأنهم يقولون كل هذه المقدمات ليست عبادة، وإنما هي يعني مؤهلات ومهيئات للعبادة.
صلاة الميت في
جانب أقول
أنه عبادة؟
لا، صلاة الميت بالاتفاق عبادة، بس عبادة إلي مو له. نعم، عبادة للمصلي. نعم. ونظيره أيضا نية الخلطة. أي خلطة؟ اثنين له النواشي أصدقاء اجوا خلطوا مواشيهم البعض من البعض، اختلطوا تماما تماما، يصير زكاة من زكاة شخص واحد ياخذ السنة. واضح كيف؟ طيب يا ترى هذا الاختلاط هل يوجب النية؟ يعني نحن نوينا لما خلطنا هذه الاشياء بعض البعض أن تكون مسؤولية الزكاة منوطة بهذه الخلطة وأن ترتفع عن هذا الشخص وهذا. لا، ما في داعي للنية. ليش؟ لأنه هلا الخلطة متى تتحقق؟ عندما يكون مبيت هذه الأشياء واحدة. نعم، عندما تكون مؤونتها طعامها واحدا، سقياها واحدة، في مكان واحد. بالأول كان القسم هذا له مبيت والقسم الثاني له مبيت. نعم، هذا نعم يطعم شياهه على استقرار والنقل. عند الخلطة لا تعتبر الخلطة صحيحة بحيث تكون الزكاة منوطة بها إلا إذا أصبح المسرح واحدا والمراح واحدا والمبيت واحدا. نعم، والمؤونة الأكل كله واحد، فهذا يكفي، ما في داعي للنية. ونظيره أيضا الخلطة، نية الخلطة هل تشترط ولا صح؟ لا، لأنها إنما أثرت في الزكاة للاقتصار على مؤونة واحدة، وذلك حاصل بدونها. حاصل بدونها، لا طبعا تعرف الفرق. لأن أنا عندي 20 راس، ما في عليهم زكاة. جاري عنده 30، كمان ما في عليهم زكاة. خلطان شو صاروا؟ 50، صار فيهم زكاة. هو الأصل إنه لك هذول الاثنين ما يمكن فيهم زكاة. ما دامت الخلطة تمت بها الطريقة صار فيهم زكاة. فهذه ما بدها نية. مجرد وجود الخلطة الاندماجية بهذا الشكل يوجب الزكاة بالطريقة التي ذكرناها. ومقابل الأصح في الكل راعى جانب العبادات، فقاس غسل الميت على غسل الجنابة، والتمتع على الجمع بين الصلاة. يعني هذا شو التمتع؟ نعم، تمتع بالعمرة إلى الحج، خلص العمرة بلش بالحج، جمعهم سوا بدون فاصل الميقات، فأشبه الجمع بين الصلاتين، جمع بين الصلاتين بالدنية مبدئيا. هل جاي الكلام؟ فإنه جمع بين النسكين، ولهذا جرى في وقت نيته الخلاف. هل عم يحكي عن جمع ايش؟ هل ترك جمع الحج والعمرة؟ هل بلش يحكي عن الصلاة؟ ولهذا جرى في وقت نيته نية الجمع بين الصلاتين الخلاف في وقت نية الجمع. وفي الجمع وجه أنه لا يشترط فيه النية، واختاره البلقيني، قال لأنه ليس بعمل، وإنما العمل الصلاة، وصورة الجمع حاصلة بدون نية، ولهذا لا تجب في جمع فانكون. لا عادت أتعبتني الجملة كثير. ولهذا لا تجب في جمع التقديم، ولهذا لا تجب في جمع التقديم. نعم يجب فيه أن يكون التأخير بنية الجمع إلى آخره. فلا، الإنسان لما بيجمع بين الصلاتين يا بيجمع تقديما يا بيجمع تأخيرا. بدي يجمع تقديما، بدي نية. يعني صليت العصر بوقت الظهر، أنا صليت الظهر بوقتها، واضح كيف؟ انتهيت من صلاة الظهر، ما في داعي أنوي شيء، خلصت الظهر برجع بقى منوي لبصلي العصر. لكن جمع التأخير الصحيح أنه لا بد فيه من النية، مثل ما يقول الفقهاء، بحيث أنك تنوي تأخير الظهر إلى العصر. إمتى؟ إما بأول وقت الظهر أو بنص وقته، بحيث لما بدك تنوي الجمع بيبقى معك وقت كافي لتصلي الظهر. أما إذا راح وقت صلاة الظهر بإنك تصلي ركعة واحدة، ما عاد صار جمع، صار قضاء. نرى العبارة. وصورة الجمع، ولهذا لا تجب في جمع التقديم. نعم يجب فيه أن يكون التأخير بنية الجمع، ويشترط كون هذه النية في وقت الأولى بحيث يبقى من وقتها بقدر ما يسعها، فإن أخر بغير نية الجمع حتى خرج الوقت أو ضاق بحيث لا يسع الفرض عصى وصارت الأولى قضاء، هكذا جزم به الأصحاب. شو يعني الأصحاب؟ أصحاب الإمام الشافعي. ويقرب منه ما ذكر النووي في شرح المهذب والتحقيق اسمه كتاب، أن الأصح في الصلاة وفي كل واجب موسع إذا لم يفعل في أول الوقت أنه لا بد عند التأخير من العزم على فعله في أثناء الوقت. بعدين قال والمعروف في الأصول خلاف ذلك، وقد جزم ابن السبكي في جمع الجوامع بأنه لا يجب العزم على التأخير. ولا عندكم شو على المؤخر كمان بالصحيح. الآن كلام فهم أنا الذي أعرفه وأحفظه من كتب الفقه ومن كتب أصول الفقه، أن الإنسان إذا أراد أن يؤخر العبادة الموسعة، العبادة الموسعة الحج، العبادة الموسعة الصلاة، نعم، أراد أن يؤخرها يجب أن يعزم على أدائها. قالوا طيب لا هو موسع. قالوا لأنه لا يعلم هل يكون له من الأجل ما يمتد إلى ميقات الصلاة الذي عزم عليها أم سيخترمه الأجل. يجي الأجل، فالنية شو بتساوي؟ إذا امتد له به العمر يكون بيصلي، إذا ما امتد به العمر يحل العزم، يحل العزم محل العمل. هذا كلام دقيق. نعم لا كثير من الأحيان والله أذن الظهر قاعدين يا عم نتسلى يا في شغلين، نحن عندنا مفروض نحط بالنا أنه بدنا نصلي، أكيد بدنا نصلي. لما بيعزم على هذا الشيء جمعت بين رغبتية التوسع وبين العزم الذي ينبغي أن يكون موجودا لديك. نعم كلام النووي صحيح في هذا، لكن ابن السبكي عجيب رد هذا الكلام، وأعجب منه العبارة التالية. مع أن نحن ننتقد على الناس اللي بيألفوا في هذا العصر، طلع وأورد عليه مين ابن السبكي ما ذكره النووي فيما تقدم، فأجاب في منع الموانع، منع الموانع لمين؟ لابن السبكي. أجاب لأن مثل هذا لا يؤخذ من التحقيق ولا من شرح المهذب، وأن القول بالوجوب لا يعرف إلا عن القاضي عن الباقلاني ومن تبعه. قال ولولا جلالة القاضي لقلت إن هذا من أفحش الأقوال. بيش يعمل؟ ولولا أني وجدته منصوصا في كلامه منقولا في كلام الإثبات عنه لجوزت الزلل على الناقل لسفاهة هذا القول في نفسه، وهو قول مهجور في هذه الملة الإسلامية. أعتقد أنه خارج على بكل إجماع المسلمين، خارق النصر أنه خارق لإجماع المسلمين، ليس لقائله شبهة يرتضيها محقق، وهو معدول من هفوات القاضي ومن العظائم في الدين، فإنه يجاب بلا دليل. هذا الكلام عجيب وغريب، ويعني لو في مجال نقول هذا يعني مدسوس على السوق، مدسوس على السوق رجل كيف؟ عظائم الدين شيء في العقيدة، المسألة في التطبيقات السلوكية وخاضعة للاجتهاد. وأنا واحد ممن يرى أن الإنسان بين أن يصلي الصلاة في أول وقتها وبين أن يعزم على أن يصليها قبل خروج وقتها. في الحج، موضوع الحج كلام طويل في أصول الحكم. الحج ممكن صلاة، الصلاة ساعة ساعتين بعدين يدخل وقت الصلاة الثانية، لكن الحج توسع مطلق أليس كذلك؟ قالوا ما الفرق بين وجوب الحج إذا وعدم وجوبه؟ لا، عند التدقيق الليل مآل الحج الذي جعل الله وقته موسعا إلى غير حد أنه ما يجب عليه، ولا السنة جاية السنة جاية اللي بعده اللي بعده بعد بموت ما بيصلي ما بيحج. قالوا يختلف الحج الواجب عن غير الواجب بالعزم الذي ينبغي أن يتوفر لديه. نعم، ثم ينبغي أن يربط عزمه التنفيذي على ميقات يغلب على ظنه أنه سيكون قويا، يغلب على ظنه أن نفقته لن تكون موفورة، يغلب على ظنه أن الظروف لن تكون عائقة. فإذا علم أن تأخيره إلى مثلا 5 سنوات وأنه يعاني من مرض أو كذا أو كذا لا يغلب على ظنه أنه سيتمكن جسديا من الحاج، أو لا يغلب على ظنه أن نفقة الحج ستكون مقرة لديه، يحرم. إذا العزم يلعب دور كبير في هذا الموضوع. يعني لو قلنا كما يقول الإمام السبكي لسقط الفرق بين وجوب الحج وعدم وجوبه. هنا ما بيحطوا بالهم بيحج ابنهم، ما بيحطوا بالهم لأنه لازم ضروري، وما بيحج لأنه موسع، ما بيحطوا بالهم يحج وما بيحج كما لأنه موسع وبيموت. ما الفرق الذي بقي بين الحج الواجب وغير الواجب؟ نعم، يعني هذا الكلام هنا غريب. ثم قال بالمناسبة ضابط، قال بعضهم ليس لنا عبادة يجب العزم عليها ولا يجب فعلها سوى الفار من الزعم. طيب نقف عند ضابط